الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتهيمن على العالم حضارة استعمارية قامت على ادعاء موت الإله واتخاذ الفلسفات المادية بديلاً عن الدين. هذه الحضارة الغربية الاستعمارية تقوم على ادعاء موت الإله واتخاذ الفلسفات المادية بديلاً عن الدين، ولكن الحضارة الغربية ستظل تعاني من عقدة حضارية تدفعها لمحاربة الإسلام. تتجلى هذه العقدة في مقابلتها بين النصرانية والإسلام، فإذا التفت الغرب وراء ظهره رأى نجاحاته في ثورته على دينه المحرم وتفكيك كتابه المقدس، فالغرب مما عانى من رجال الدين في الكنائس لم ير النجاحات إلا في الثورة التي ثارها على دينه المحرف وتفكيك كتابه المقدس وإسقاط ثوابته وفصله عن دولته، حتى لم يبق أثراً لقطعيات ولا مسلمات ولا ثوابت. ثم إذا التفت إلى بلاد الإسلام وجد جمهور المسلمين يستمسكون بالكتاب المحفوظ والأركان والأصول والقطعيات والثوابت. لأجل ذلك تنشط الحضارة الغربية في تصدير الأدوات الفكرية التي استعملتها في التفكيك والهدم والتشكيك إلى بلاد المسلمين، وتغلف هذه الأدوات بشعارات الحداثة والتنوير والتجديد. ومن تلك الشعارات البراقة وحدة الأديان الإبراهيمية والمشترك الإبراهيمي، ونحوها من المصطلحات التي تغلف الأدوات الفكرية التي استعملها الغرب في تفكيك دينه وإزالة ثوابته. لكن فريقاً من دعاة هذه الإبراهيمية ينكرون هذا الهدف، ويرون أنه اتهام ينبع من وحي نظرية المؤامرة، ويرفضون اتهام مشاريعهم بالسعي إلى تحقيق اندماج الأديان وصهرها وصياغة دين واحد، ويستشهدون بتصريحات الزعماء الدينيين بإقرار كل دين على معتقداته والمحافظة على خصوصياته، ويحصرون أهدافهم في الحوار والتعايش والاتفاق على العمل ضمن المشترك الإبراهيمي. فلنسلم جدلاً بموافقة هذا الإقرار الظاهري لحقيقة الأهداف العملية والسياسية، مع أنه لا يظهر أنها توافق هذا المعلن. لكن بعد هذا التسليم ترى جملة من القرائن الموازية التي تصرح بهذا الهدف، ولا بد من رصد هذه القرائن في نقاط. إن فريقاً من دعاة الإبراهيمية من الحداثيين العرب قطعوا خطوات عملية في محاولة صهر الإسلام وإعادة تعريفه وتبديل أركانه حتى يتسع لليهود والنصارى، ويعمل هؤلاء الحداثيون العرب جنباً إلى جنب مع الجهات الدولية التي تدعم الإبراهيمية الأولى. والمثال على ذلك المهندس محمد شحرور والدكتور عدنان إبراهيم وأمثالهما من الإعلاميين ودعاة الفضائيات. تصريح الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي في إطار حملة إعلامية عنوانها أجمل شتاء في العالم، يقول المقدم: في الغالب يعتقد المتدينون أنهم على الحق وأن الآخرين على خطأ وأن الطريق إلى الله واحد، لكن ستيف يؤمن بأنها طرق متعددة، ويشبه الوصول إلى النعيم في الآخرة بالوصول إلى المتعة في مشاهدة القنوات التلفزيونية، ويقول: هناك طريق إلى الجنة، هناك قنوات تلفزيونية كثيرة تلتقي كلها في تحقيق المتعة للمشاهد. فكذلك الأديان، ويقدم شاهداً عملياً على ذلك في تسمية أحد أبنائه باسم علي، ويقارن ذلك بمسجد بجواره اسمه مسجد مريم أم عيسى عليه السلام بجوار كنيسة، ويقول المقدم بعد جولة مع ستيف هارفي في المساجد والكنائس والمتحف: أنا مقتنع أن التناغم الديني والتسامح الديني هو أكثر شيء مهم ويجب أن ندعو له كل يوم. ولا يخفى أن هذا مخالف لما يعلمه كل مسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولن يكون من الحاصلين على أي نوع من المتعة. لكن هذا الاعتقاد يتناسب مع صهر الأديان الإبراهيمية، والأهم من ذلك أنه مثال للنقطة التي يلتقي فيها خط سير الإبراهيمية الفكرية مع الإبراهيمية السياسية. بابا أقباط مصر طواطرس يشارك في هذه المخاوف، فقد صرح بابا الأقباط بأن فكرة الدين الإبراهيمي نتاج تفكير سياسي مصدره الغرب، وهدفها كسر ثوابت الدين، وأن الداعين إلى هذه الفكرة يدفعون باتجاه العودة إلى دين نبي الله إبراهيم عليه السلام وترك ما اختلفت فيه الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، موضحاً أن الشرق معبد العالم والغرب مصنع العالم، وفكرة الدين الإبراهيمي مصدرها المصنع، ولم تجد لها مكاناً وسط المعبد. شيخ الأزهر في موقف من المواقف اكتسب موقفه بعداً خاصاً في هذه المسألة، شارك مع البابا فرانسيس في التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية عام 1929، لكن لما ثار الجدل عن علاقته بأبعاد الإبراهيمية صرح برفض الدعوة إلى المزج بين هذه الأديان الثلاثة في دين واحد، وأضاف في مقابلات مصورة أن هناك أفكاراً سبقت الدين الإبراهيمي التي هي فكرة سياسية، مثل أن الأديان كالألوان يمكن تغييرها كما نشاء، وهذا شيء لا يتناسب مع فكرة الدين، وكلاهما يقول مرفوض تماماً وغير مقبول. بعد هذه القرائن الظاهرة لحقيقة الأهداف العملية والسياسية للإبراهيمية يتعين علينا أمران: أولهما أن نتذكر ونحدث بنعمة الله التي خصنا بها بكمال الإسلام وخصائصه، ولا يمكن لمن عاين كمال هذه النعمة والخصائص أن يدخل هذا الدين في تفاوض سياسي يصهر جوهر التوحيد مع شائبة الشرك والغلو. وثانيهما أن ننتقل من موقف المقاوم لمشاريع العولمة والحداثة إلى موقف المنقذ المصلح، ولا بد من تفصيل كل موقف في عنوان بارز. موقفنا من محاولة صهر الإسلام مع الأديان الأخرى: لا نستغرب أن يسعى أهل الكتاب إلى صهر أديانهم مع الإسلام، فقد أخبرنا الله عن أحبارهم ورهبانهم أنهم اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، فليس لديهم ما يخسرونه في هذه الصفقة. أما الإسلام فهو الغني عن هذه الاتفاقات والصفقات، المسلمون هم الخاسر الأكبر في هذا المشروع. ولا بد من توضيح الخصائص التي تمنع من مسايرة أهل الكتاب في هذا المشروع الفاشل الباطل: أن الإسلام هو الذي يمتلك رصيداً من الثوابت والحقائق الصلبة والقطعيات في مقابل عقائد اختلط فيها التشبيه بالشرك، والإسلام هو الذي يمتلك الكتاب المعجز المحفوظ والصراط المستقيم والهدى والنور المبين في مقابل كتب منسوخة ومحرفة متناقضة مفصولة عن الحياة والإسلام، والذي يمتلك مكتبة حضارية من التشريعات لا يملك أهل الكتاب عشر معشارها، بل إن الغرب أعلن فصل الدين عن الدولة ورضيت بذلك الكنيسة والإسلام، والذي يمتلك الإرث الحضاري الذي يؤهل لريادة الحضارة العصرية، وفي المقابل انسلخ النصارى من هويتهم وسقطوا في عدمية نيتشه وأسلموا الحضارة الغربية للمادية والإلحاد والإسلام، والأمل الباقي في إنقاذ البشرية هو الذي يمثل الخطر الوحيد للعدمية والسيولة والطغيان الفردي. الإسلام هو الذي ترتفع نسبة الدخول فيه في مقابل انتشار الإلحاد والعلمانية في صفوف أهل الكتاب. الحضارة الغربية تعيش ظرفاً يتطلب منا التعجيل بإسعافها وإنقاذها من بئر العدمية. من منطلق حضارة الغالب ظل الغرب يستعلي على العالم الإسلامي، خاصة بوضع سياسات ونظريات تحدد منهجه في الإخضاع والهيمنة، فقد كان في أول الأمر يرفع الصليبية شعاراً لهذا المنهج، ثم فرض صراع الحضارات عسكرياً وفكرياً. لكن يبدو أن فريقاً من المسلمين يظنون أن الحضارة الغربية لا تزال تمثل حضارة الغالب المهيمن، وأن المجتمعات المسلمة يتعين عليها أن تخضع لها طوعاً أو كرهاً. لكن السنوات الأخيرة كشفت صدق مخاوف عدد من فلاسفة الغرب ومفكريه، ونكتفي من ذلك بالمخاوف التي صرح بها اثنان من المنظرين لغطرسة الحضارة الغربية، ويبدأ بآخرهما لأنه صاحب كتاب صراع الحضارات، أستاذ العلوم السياسية صامويل هينتجون، ذكر في هذا الكتاب نفسه جملة من التهديدات الداخلية التي تتعرض لها الحضارة الغربية، ومنها مشكلات الانهيار الأخلاقي التي تتجلى في ارتفاع الجريمة وتعاطي المخدرات والتفكك الأسري، ويشمل ارتفاع نسب الطلاق والأطفال غير الشرعيين وحمل الفتيات الصغيرات على زيادة عدد الأسر المكونة من والد واحد، ثم انتهى إلى النتيجة التي تنذر بانحسار الحضارة الغربية وتأكيد التفوق الأخلاقي للمسلمين، فأقول حالة الغرب الصحية في المستقبل وتأثيرها على المجتمعات الأخرى تعتمد إلى حد كبير على نجاحه في التغلب على هذه التوجهات التي تؤدي بالطبع إلى تأكيد التفوق الأخلاقي للمسلمين والآسيويين. يقول هذا في صراع الحضارات. وهناك بخطوة إلى الأمام الانتقال إلى صاحب رؤية أبعد وأعمق وأقدم، وهو الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، الذي تربع على عرش الغطرسة الغربية لما أعلن موت الإله بزعمه. فقد تقمص هذا الفيلسوف شخصية رجل أخرق أحمق، ويحكي مشهداً يصور به نشوة الجماهير ويتثور على الكنيسة والطغيان، فيقول: أما سمعتم بذلك الرجل الأخرق الذي صار يجري في ساحة السوق بعد أن أوقد مصباحه في وضح النهار يصيح دون توقف: أبحث عن الإله، إني أبحث عن الإله؟ ولما كان كثير ممن لا يؤمنون بالإله متواجدين هناك فقد أثار ضحكاً كثيراً. هل فقدناه؟ يسخرون. قال أحدهم: هل شرد مثل طفل؟ قال آخر: أم هل يختفي في مكان ما؟ هل هو خائف منا؟ هل أبحر؟ هل هاجر؟ هكذا كانوا يصيحون ويضحكون جميعاً في الوقت ذاته. سارع الأخرق إلى وسطهم واخترقهم بنظراته: أين الإله؟ صاح فيهم: أنا سأقول لكم، لقد قتلناه. أنتم وأنا، نحن كلنا من قتل. هذا أحسن تصوير لهيجان الجماهير مع انفعالات التحرر من طغيان دام قرونا من الزمان. لكن نشوة النصر ولكن الخرق والسكر الذي غلب على المشهد أعمى قلوبهم وأبصارهم عن إدراك حقيقة كبرى في هذا المشهد، وهي أنهم لم يكونوا في حرب مع الله ولا مع دين الله الذي بعث به المسيح ابن مريم عليهما السلام، إنما كانوا في حرب مع رجال الكنيسة المحرفة. لقد كان نيتشه في غاية الصدق مع نفسه لما اختار رجلاً أحمق ليعلن موت الإله على لسانه، ثم جعل يعبر عن اضطرابه بين نشوة النصر وخوف السقوط في العدم، يقول: ألم نسقط في منحدر طويل، وذلك إلى الخلف، إلى الجانب، إلى الأمام، في كل الاتجاهات، أما يزال هناك أعلى وأسفل؟ ألسنا نتيه كما لو كنا عبر عدم مطلق؟ ألسنا نشعر بأنفاس الفراغ في وجوهنا؟ ألم يزدد الجو برودة؟ أليس الوقت ليلاً باستمرار ويصير ليلاً مراراً وتكراراً؟ ألا يجب أن نوقد الفوانيس أثناء الصباح؟ حتى السقوط له قاع ينتهي إليه، لكن الكفر بالله سقوط في العدم بلا قاع. ظن فلاسفة قتل الإله أنها نهاية شيء، وفي الحقيقة نهاية شيء آخر، قال نيتشه. ويحكى أيضاً أن الرجل الأخرق دخل في نفس اليوم كنائس مختلفة، حيث رتل قداس الراحة الأبدية على موت الإله، فاغتاظ منه الرهبان وأسرعوا إليه وطردوه. ولما طرد خارجاً وأرغم على تبرير سلوكه لم يكف عن تكرار قوله: ما هي هذه الكنائس إن لم تكن مدافن الإله وقبوره؟ ظن نيتشه أنها نهاية الإله، لكنها في الحقيقة نهاية الرهبان والكنائس. وما هذه الكنائس إلا مقبرة للدين الذي حرفه الرهبان، فبدأت أوروبا بالخروج منه أفواجاً أفواجاً، لكن مع الأسف خرجوا منه إلى التيه، إلى الحيرة وانحدار الثوابت من تحت الأقدام واحدة تلو الأخرى. هذه المخاوف أصبحت مشاهدة معاينة في السنوات الأخيرة، ومن العجب أن يظل بعض المسلمين منقادين خاضعين لإملاءات الفكر الغربي، مع أنه سقط أمام أنظارنا في بئر العدمية والذوبان والانحلال. وفي هذا الظرف ينبغي أن نفهم أن محاولة فرض الإبراهيمية تدل على أن الغرب يعاني من آثار نشوة وسكرة توهمه أنه ما يزال في مقام الغالب المهيمن، مع أنه كما في صراع الحضارات مشرف على الانهيار والذوبان والعدمية لما يقع فيه من التفكك والانحلال. فعلينا نحن المسلمين أن نشفق على ذلك الأخرق الذي أعلن موت الإله ثم قام يدعونا إلى الإبراهيمية. هذا الغرب الأحمق الأخرق الذي أعلن موت الإله يدعونا إلى الإبراهيمية، وهو في نظرنا أشد ما يكون حاجة إلى الإسعاف وإخراجه من غيابة الجب وبئر العدمية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.